بسم الله الرحمن الرحيم. الطرف الثالث في كيفية التيمم. قال: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه. باعتبار أن التيمم هو ليس هو الوظيفة الأولى للمتطهر، وإنما الوظيفة الأولى هي الوضوء أو الغسل، يعني الطهارة المائية. فإذا عدمت الطهارة المائية فنعدل هنا أو نلجأ إلى الطهارة الترابية، ولا شك أن الطهارة الترابية إنما هي في حال ضرورة بسبب فقدان الماء أو عدم التمكن من استعماله، فهنا لا يلجأ إلى هذه الضرورة إلا إذا جاء سببها وهو دخول الوقت. فإذا دخل الوقت يحصل بعد ذلك وجوب التيمم. قال: أولا لا يصح قبل دخول الوقت وإنما بعد دخوله. فإذا دخل هل من أول وقت الدخول يصح التيمم؟ يقول: لا، ويصح مع تضيقه، يعني إذا ضاق الوقت بحيث أنه الشخص يئس من الحصول على الماء ولم يبقى من الوقت إلا مقدار التيمم ومقدار أداء الصلاة، فهنا يتيمم ويؤدي الصلاة. إذا تضيق الوقت يعني في آخر الوقت بحيث أنه الآن فقط يتيمم ويصلي. قال: وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد. طبعا هذا الذي هو في تضيقه أو في سعته، إذا كان الشخص الذي يريد الصلاة إنما هو فاقد للماء ويحتمل العثور على الماء، أما إذا كان لا يتمكن من استعمال الماء ولا يحتمل البرء إلى آخر الوقت، لا يحتمل أنه يبرأ، فهنا يبادر إلى التيمم والصلاة من أول الوقت. أما بالنسبة إلى ذاك باعتبار أنه يحتمل العثور على الماء فهنا لا يصلي، باعتبار أنه لعله يعثر على الماء فيتيمم ويصلي. وهل يصح مع سعته؟ مع سعة الوقت هل يصح أن يتيمم ويصلي مع أنه يحتمل وجدان الماء؟ قال: فيه تردد، والأحوط المنع. طبعا وجهاء التردد إذا تكتبوهم، منشأ التردد اختلاف النصوص والفتاوى، فالمنع يعني من التيمم هو مذهب المشهور والأكثر، وادعى عليه الشيخ والمرتضى الإجماع. ودل على ذلك صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب، يعني يطلب الماء ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوت الوقت فليتيمم وليصلي في آخر الوقت. هذا وجه المنع. ووجه الجواز، ووجه الجواز الأصل، يعني أنه يجوز له أن يتوضأ، أن يأتي بالطهارة في أول الوقت. الآن نحن نشك أنه هل تجوز له الطهارة في أول الوقت أو لا، نستصحب أنه يجوز له. والشك في الشرطية، الشك في الشرطية يعني أنه نحن نشك أنه هل يشترط صحة التيمم بإيقاعه في آخر الوقت أو لا يشترط ذلك، فإذا شككنا في شرط الأصل عدمه. الشيء الثالث وإطلاق ما دل على وجوب الصلاة بدخول الوقت. وإطلاق ما دل على وجوب الصلاة بدخول الوقت. لأنه طبعا تجب الصلاة بدخول الوقت. فهنا مطلقة. يعني سواء كان متيمم أو غير متيمم. والشيء الآخر والأخير وقوله فتيمموا الدال على التعقيد، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا الفاء هنا دال على التعقيد، يعني مباشرة إذا لم تجدوا الماء فتيمموا وصلوا على الفورية. يقول والأحوط الملك، لأنه نحتمل أن الصلاة لا تكون صحيحة في أول الوقت، فمقتضى الاحتياط أنه يؤخرها حتما وقطعا أن الصلاة في آخر الوقت صحيحة. يقول والواجب في التيمم النية. أولا يجب النية، لأن النية أمر عبادي، لأن التيمم أمر عبادي، وكل أمر عبادي مشروط بالنية. واستدامة حكمها أيضا، بما أن التيمم ذو أجزاء فيجب استمرار النية إلى تمامية كل الأجزاء، فهنا يجب أن تستدام النية إلى آخره كسائر العبادة. والترتيب، يجب أيضا في التيمم الترتيب، والمراد بالترتيب يعني أن نأتي بأجزاء التيمم مترتبة، لا يجوز أن نقدم شيء على شيء. والترتيب يحصل بأولا قال يضع يديه على الأرض، وهنا يضع يديه على الأرض، هذا طبعا المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقول أنه يجزئ وضع اليدين على الأرض بدون اعتماد، والبعض الآخر يقول لا بد من الضرب على الأرض. ظاهر كلام المحقق رحمه الله أنه لا، الوضع كافي بدون اعتماد بدون ضرب. وهذا طبعا الخلاف الذي عند العلماء في هذه المسألة ناشئ من اختلاف التعابير في الروايات، فبعض الروايات فيها دلالة على وضع اليدين، وبعض الروايات لا، تشير إلى أنه لا بد من الضرب. فعلى هذه الروايات المختلفة حصل هذا الخلاف بين العلماء. وطبعا من ضمن هذه الروايات خبر الخزاز وداود ابن النعمان المروي في الوسائل في باب التيمم في الباب الحادي عشر في الحديث الثاني والرابع والتاسع، الذي كان يحكي تيمم النبي صلى الله عليه وآله فقال إنه وضع يده على الأرض. كذلك حكاية تيمم الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة أيضا أشار إلى أنه بأن وضع يده على الأرض. في قبال ذلك الروايات التي وردت من ضمن صحيح زرارة الذي فيه الضرب، الذي كان يبين كيفية الوضوء أنه فضرب بيديه على الأرض. فالاختلاف هذه الروايات طبعا هذا موجود في الجواهر في مجلد الخامس صفحة 179. فبالنسبة إلى اختلاف الروايات اختلفت فتاوى العلماء. قال ثم يمسح الجبهة بهما، طبعا لابد أن يمسح الجبهة باليدين لا بيد واحدة، وإن استوعبت الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف أنفه. طبعا من قصاص الشعر، واحتياطا من باب المقدمة أنه يزيد شوي فوق قصاص الشعر احتياطا، إلى طرف الأنف العلوي لا طرف الأنف السفلي، إلى طرف الأنف العلوي الذي هو محاذي إلى العينين. يقول إلى طرف الأنف، ثم يمسح ظاهر الكفين. يمسح أولا ظاهر الكف اليمنى، ثم يمسح ظاهر الكف اليسرى. وقيل هذا القيل إلى علي بن بابوين، وقيل باستيعاب مسح الوجه والذراعين. أبو الشيخ الصدوق أنه قيل أنه لا بد أن يستوعب الوجه والذراعين. طبعا هذا يعني ناشئ من وجود بعض الروايات التي أشارت إلى الاستيعاب. من هذه الروايات الرواية التي هي مضمرة سماعة في حكاية وضوء تيمم الإمام عليه السلام، قال فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين. هذا الذي ذهب إليه علي بن بابويه، وقيل باستيعاب مسح الوجه لنا قال فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين، هنا قال وذراعيه. أيضا في الرواية الأخرى وهي رواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام في التيمم، وتمسح بهما وجهك وذراعيك. أيضا في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في مسألة التيمم، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، من المرفقين إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، وضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه. وطبعا هذه الروايات حملها العلماء على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة، وقال والأول أظهر للنصوص الكثيرة الواردة في هذا الشأن التي تنص على أن التيمم فقط في مسح الجبهة، ومن ذلك ما في الرواية المروية في الوسائل. قال إني أروي إذا أردت التيمم، ثم ذكر كيفية التيمم إلى أن قال تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك، من فوق الحاجبين يعني الجبهة فقط. أيضا صحيح الزرار عن الباقر في حكاية كيفية تيمم الإمام عليه السلام، فقال ثم مسح وجهه ثم مسح وجهه، لا هذا الرواية الثانية. نعم ثم مسح وجهه وكفيه، هذه صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء، مما يدل على أن طبعا هذه رواية صحيحة، وأيضا روايات كثيرة بهذا المضمون، ولذلك العلماء قدموا هذه الروايات الكثيرة الصحيحة وعملوا بها وحملوا تلك الروايات على التقية. لذلك يقول والأول أظهر وهو المشهور عند العلماء، ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفه، أن يضرب بضربة واحدة، يضرب على الأرض ضربة واحدة للجبهة يمسحها ثم يمسح ظاهر الكفين بنفس الضربة، هذا يجزيه. ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين. إذا كان الوضوء، إذا كان التيمم بدل من الغسل، هذا طبعا قال ويجزيه في الوضوء يعني في البدل من الوضوء، أما في البدل من الغسل يضرب الضربة الأولى ويمسح بها الجبهة ثم يضرب ضربة ثانية ويمسح بها اليد اليمنى واليد اليسرى. وقيل، هذا القيل للمفيد رحمه الله وعلي بن بابويه، في الكل ضربتان، وقيل ضربة واحدة في الكل، في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربة واحدة. قال والتفصيل أظهر، والتفصيل أظهر من الروايات، والأول أشهر. الأول هو أنه يجزي في الكل ضربتين، هذا أشهر. يقول وإن قطعت كفة سقط مسحهما، باعتبار أنه كما يقولون صالب بانتفاء الموضوع، يعني كفين مو موجودين فبعد كيف يمسحهما، مثل ما تكلمنا في مسألة الوضوء، إذا كان يد مثلا مقطوعة أو غير ذلك يسقط غسلها، هنا يسقط مسح هذه اليد المقطوعة واقتصر على الجبهة. إذا كان ليس له يدان يقتصر على الجبهة بأن يمسها بالأرض، هذا الإمساك بالأرض لا أحسن، يباشر بمباشرة الجبهة على الأرض. لا طبعا إذا قلنا بالضرب، هذا أيضا يعني فيها خلاف، الضرب في الجبهة يعني أن يضعها باعتماد، مو أن يضرب بها ضربا شديدا، يضعها باعتماد، أو أنه يمس الأرض مسا بدون ضرب. نعم. إذا قطع البعض يعني يمسح الباقي الموجود، ولو قطع بعضهم هذا الذي قاله مسح على ما بقي، ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم، يجب أن يستوعب الجبهة. طبعا الآن لما يريد أن يتيمم، أولا كما قلنا يضرب، ولا بد أن تكون اليدين مبسوطتين بحيث أنه جميع أجزاء اليد يمسها التراب، ثم يضع اليدين هكذا، لأن المسح كما قلنا باليدين، ويضع اليد على قصاص الشعر من الأعلى شيئا قليلا، ثم يأتي بهما إلى طرف الأنف العلوي ويمسح الحاجبين. فلا بد هذه المنطقة، طبعا المنطقة التي هي من الأعلى من قصاص الشعر والأسفل إلى الحاجبين، وأما من جهة العرض فإنها تكون إلى طرف الحاجبين، يعني إلى الطرف العلوي. بعد لا داعي أن يعمل هكذا مثلا يمسح ما هو زائد على الحاجبين، يعني يمسح الجبين، الجبهة وهو المكان المنبسط فوق الأنف، والجبينين يعني المنطقتين المكتنفتين إلى الجبهة. ليش كمية الطرب؟ يعني يعلم هو لو أنه هذا من عنده يظن أنه هكذا. احتياط في قيل لكم، مو احتياط هذا. لا الأول وقع صحيحا بعد ما يبطل الثاني. يقول لأنه طبعا المسألة إذا إنسان بيعمل هكذا لعله يصل إلى حد الوسواس بعدين. يقول ويجب استيعاب مواضع المس في التيمم بحيث أنه لا يبقي منها شيء لم يمسح عليه، فلو أبقى منها شيئا لم يصح، مثل الوضوء تماما. أيضا هنا يراعي أن لا يكون هناك حائل يمنع من وصول تراب إلى مواضع المسح، مثلا إذا كان لابس خاتم ينزعه، مثلا إذا كان في حائل يزيله. ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض، يعني إذا كان ضرب على الأرض تعلق باليدين شيء يستحب نفضهما، هذا هو المشهور عند العلماء، وقيل بالوجوب. ولذلك السيد الخوي يحتاط احتياط وجوبي في نفض اليدين، هذا طبعا إذا علق شيء. أما لو تيمم على رخامة ولم يعلق شيء بعد لا موضوع لنفض اليدين. وبعض العلماء أوجب يعني حرم النفض، قال لا يجوز النفض لأنه ما بد أن يمسح وجهه ويديه بهذا التراب العالم، فإذا نفضه زال التراب فيمسح بماذا؟ طبعا وهذه تكون من المسائل التي لا يمكن فيها الاحتياط. إذا كان إنسان بيحتاط يحتاط ينفض اليدين أو لا ينفض ما يمكن. ها؟ يعني بالتكرار ممكن، نعم. ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض ولو تيمم وعلى جسده نجاسة. لو كان مثلا على رجله نجاسة، الرجل مو من مواضع التيمم، وتيمم هو صح تيممه، يعني على جسده نجاسة في غير مواضع التيمم، كما لو تطهر بالماء، كما لو كان توضأ مثلا وعلى في صدره نجاسة مثلا، فهنا لما يتوضأ هذه النجاسة لا تبطل الوضوء، غاية الأمر أنه يجب عليه أن يطهر هذه النجاسة، لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت. يعني في التيمم يراعي ضيق الوقت بحيث أنه كما قلنا يصح التيمم مع تضيق الوقت، فهنا لابد أن يزيل النجاسة أولا حتى بعد ذلك يتوضأ في آخر الوقت، لأنه إذا ترك إزالة النجاسة حتى تيمم فهنا لم يتيمم في آخر الوقت، فيكون تيممه على قول باطل. ففي هذه الحالة لا بد أن يحترز على إلى تطهير البدن أو الثياب أولا ثم يتيمم، بخلاف الوضوء طبعا هذا لا يشترط فيه. الطرف الرابع في أحكامه قال وهي عشرة. الأول من صلى بتيممه لا يعيد. إذا كان إنسان وجب عليه التيمم فصلى بالتيمم ثم بعد الفراغ من الوقت بعد مضي الوقت وجد الماء، فهل يعيد الصلاة التي صلاها بتيمم في وقتها بعد خروج الوقت؟ يقول لا، سواء كان في حضر أو سفر مطلقا لا يعيد الصلاة. طبعا في فرق بين يعيد ويقضي، الإعادة يعني في الوقت والقضاء يعني في خارج الوقت. فهل لو أنه مثلا يئس من استخدام من الماء ثم توضأ تيمم ثم بعد أن تيمم عثر على الماء ليس في الصلاة بعد تمام الصلاة، وإن كان في الوقت لكنه لا يعيد؟ وقيل في من، قيل هذا القيل للشيخ قوسي رحمه الله، في من تعمد الجنابة، تعمد الجنابة يعني إيش؟ يعني لم يحتلم وإنما تعمد أن يجنب مع أنه ليس لديه ماء، أو كان هناك ماء لكن ماء بارد جدا فيخشى على نفسه من استخدام الماء، وخشي على نفسه من استعمال الماء قيل أنه يتيمم لأنه لا يستطيع استخدام الماء ويصلي ثم يعيد. إذا كان في داخل الوقت يعيد، إذا كان مثلا يسخن الماء أو شيء أو افترض أنه عثر على ماء ساخن، وإذا كان في خارج الوقت يقضي. يكون قضاء يقضي ما إذا كان في آخر الوقت، إلا إذا كان يأس من استخدام الماء ومن الحصول على ماء مثلا فتيمم ثم بعد ذلك عثر على ماء فهنا يعيد يتيمم، وقيل هذا القيل يعني ثم يعيد للشك في صحة هذه الصلاة التي أوقعها بجنابة متعمدة مع علمه بعدم استخدامه مقدرتي على استخدام الماء. وفي من أيضا وقيل أنه يعيد، هذا القيل لابن حمزة والصدوق والشيخ الطوسي، في من منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك، قيل مثل ذلك أو وفي من كذا فيه مثل ذلك، يعني يتيمم ويصلي ثم يعيد. يعني الآن إنسان يريد أن يخرج ويتوضأ مثلا أو يغتسل في يوم الجمعة، لكن أراد أن يخرج ما استطاع من كثرة زحام الناس، ما استطاع أن يصل إلى المكان الذي فيه الماء ولا لا ماء موجود عنده في بيته، فهنا ماذا يصنع؟ لا يمكن تحصيل الماء إلا في مكان موجود معين، ولا يستطيع أن يصل إلى ذلك الماء بسبب الزحام، هنا يتيمم ويصلي ثم يعيد. قيل هكذا. وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها. يعني الآن بالنسبة إلى الشخص الذي عند في نجاسة موجودة عنده ماء يمكن أن يتوضأ به، لكن ليس أو لا يستطيع أن يطهر الثياب به أو بدنه به، وليس لديه ماء فيتيمم، فإذا بعد ذلك يعيد. إذا كان طبعا هنا ممكن أنه على فرض أن عنده ماء يمكن به الوضوء، ولكن لا يمكن أن يزيل هذه النجاسة بهذا الماء. يعني الآن كمثال لو كان إنسان عنده بمقدار استكانة من الماء يمكن أن يتوضأ بها، لكن لا يمكن أن يطهر بعض النجاسات بها، فهنا حتى لو كان عنده بعض الماء يتيمم بسبب أنه موجود عند نجاسة ولا يتوضأ، ثم بعد ذلك يعيد يصلي ويعيد. قال والأظهر عدم الإعادة لقاعدة الإجزاء، قاعدة الإجزاء أنه كل من كان وظيفته شيء فجاء على طبق وظيفته سيكون عمله مجزئ ولا يعيده، ولإطلاق ما دل من الأخبار على عدم الإعادة. الأخبار أنه من كان صلى بتيمم ما أطلقت، يعني إطلاق أنه إيش لا يعيد، سواء كان تعمد الجنابة، منعه الزحام، كان في بدنه في ثيابه مثلا نجاسة أو لم يكن، فإنه أطلقت أنه لا يعيد. الفراغ يعني ان انا عملت بعمل بعد فراغي من شكيت فيه. صحيح أو مو صحيح. فهنا لقاعدة الفراغ، لأنك فرغت من العمل تبني على صحته. أما الإجزاء لا، أنا متأكد أن عملي صحيح ما أشك فيه، لكن هل أنا لابد من إعادته أو ما أعيده؟ لأنه ما تم، تم على حسب الوظيفة المرادة، لكن ما تم على حسب الوظيفة الأولية، تم على حسب الوظيفة الثانوية. الثاني يجب عليه طلب الماء، يعني إذا كان إنسان ليس لديه ماء فهنا يجب عليه أن يسعى لتحصيل الماء بلا إشكال، فإن أخل بالطلب وصلى، فإن أخل بالطلب يعني لم يبحث، مع أنه يجب عليه أن يبحث عن الماء، لم يبحث وصلى، تيمم وصلى، ثم وجد الماء في رحلة، تبين أنه لا كان مثلا في البيت كان موجود ماء، مثلا جه شاف هناك دلو فيه ماء معه، أو مع أصحابه كان موجود، مع أصحابه الموجودين مثلا معه كان موجود معهم ماء. فهنا طبعا هذا التيمم باطل والصلاة باطلة، لا بد من أن يتطهر بالماء ويعيد الصلاة في الوقت ويقضيها في خارج الوقت. قصر في الطلب، ما بحث. نعم. الثالث من عدم الماء، ليس لديه ماء وما يتيمم به، هذا الذي يسمى فاقد الطهورين، لا طهارة ترابية موجودة ولا المائية. مثل الآن إنسان كما يحصل هذه كثيرة الابتلاء في المستشفى، لا يستطيع أن يتوضأ لأنه جالس في الفراش وعليه مثلا أجهزة أو غير ذلك، ولا يستطيع أن يتيمم لأنه ما يستطيع تحريك يده، عليه أيضا أجهزة وغير ذلك. فهنا ماذا يصنع؟ قال طبعا هذا عدم الماء لقيد، لأنه مقيد فلا يستطيع التيمم وليس لديه ماء، أو حبس في موضع نجس، مكان نجس ما فيه تراب طاهر حتى يتيمم به. قيل هذا لم يعرف له قائل، يصلي ويعيد، وهذا طبعا هو فتوى السيد الكوري أنه يصلي ويعيد، طبعا يعيد على نحو الاحتياط الوجوبي لا على نحو الفتوى كما هنا. وقيل هذا القيل هو الأشهر بين المتقدمين والمتأخرين، يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، يعني انه لا يصلي حتى يرتفع العذر، يحصل ماء سيخرج الوقت سيخرج، يعني لا يجب عليه الصلاة في الوقت. فإن خرج الوقت وبعد مدة ارتفع العذر يصلي يقضي، فإن خرج الوقت قضى، بمعنى أنه لا يصلي في الوقت لأنه فاقد الطهورين، وإنما يصلي يقضي بعد فراغ بعد مضي الوقت. وقيل هذا القيل للمفيد رحمه الله في أحد قوله، يسقط الفرض ما عليه صلاة أداء وقضاء، أداء وقضاء. أما أداء واضح لأنه فاقد شرط الصلاة وهو الطهور، طهارة الترابية والطهارة المائية. وأما قضاء فللأصل، لأن القضاء فرع الأداء، طبعا هذا أولا للأصل، عفوا الأصل البراءة، الأصل براءة الذمة. فنحن نشوف هل هو مكلف بالقضاء أم لا، نقول الأصل براءة الذمة، هذا واحد. وأيضا لتبعية الأداء للقضاء، القضاء لتبعية القضاء للأداء، تبعية القضاء للأداء، القضاء تابع للأداء، القضاء فرع الأداء، إذا ما وجب الأداء لا يجب القضاء. وأيضا لشبهه بالحائض، فإن الحائض سقطت صلاتها، لماذا؟ لأنها لا تتمكن من الطهارة مطلقا، لا طهارة ترابية ولا طهارة مائية، لأن الحدث ملازم لها، فهذا أيضا حدث ملازم له لا يتمكن من الطهارة الترابية ولا المائية، فيكون أيضا يسقط عنه الأداء والقضاء، لأنه كما قلنا ليس مخاطب، ليس بمكلف، والحائض لا تقضي كذلك ولا يقضي، وإنسان هذا شبيه بالقياس. والانصراف أدلة القضاء إلى غيره، أدلة القضاء منصرفة إلى غير المورد، أنه يقضي في غير المورد، أما في هذا المورد ليس هناك دليل يدل على القضاء. وكما يقول الأصوليون أنه الأداء يحتاج إلى دليل والقضاء يحتاج إلى دليل آخر، يعني أنه ليس نفس دليل الوجوب هو دليل للقضاء. يعني الآن مثلا لما لا يستلزم القضاء، يعني الآن مثلا لما أنا يجب علي شيء، يجب وهذا الشيء قيد بوقت، مشروط بوقت، فيقولون المشروط عدم عند عدم شرطه. لما انعدم الشرط، انعدم هو، انعدم المشروط، فبالنسبة إلى هذا الشيء كما قلنا بالنسبة إلى القضاء يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأن الأداء انعدم، فنحتاج هل أنه نقضي أو لا نقضي، يحتاج إلى دليل خاص، ليس أن دليل الوجوب هو دال على القضاء. فمثلا الآن نأتي إلى السلام، لو أن إنسان سلم عليك السلام عليكم، فأنت يجب عليك فورا أن ترد السلام، إذا ما ردت السلام فهل يجب عليك القضاء؟ إذا ما دل دليل على القضاء لا يجب عليك. يعني مو الإنسان يروح له بعد أسبوعين يقول له وعليكم السلام، طبعا هذا لا يجب، وما ورد من القضاء في مثل الصلوات وغير ذلك إنما ورد بدليل خاص. الرابع، إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، يعني الآن هو تيمم وأراد أن يصلي، قبل أن يصلي وبعد أن تيمم وجد الماء، بطل تيممه، وهذا في الإجماع، إذا وجد الماء بطل التيمم، فماذا يصنع؟ تطهر بالماء وصلى بطهارة مائية، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم يجد الإعادة. طبعا هذا في فرض، كما قلنا أولا إذا كان يجوز له أن يتيمم بمجرد دخول الوقت، أو عند اليأس من الحصول على الماء أو استعمال الماء فتيمم، ثم بعد أن فرغ من الصلاة وجد الماء فلا يجب الإعادة، كما قلنا لقاعدة الإجزاء، وإن وجده وهو في الصلاة، إذا كان وجد الماء وهو في الصلاة يصلي، جاب لواحد قال كنت تبحث عن ماء هذا تفضل، قيم هذا القيم للمرتضى والصدوق والشيخ وغيره أو غيره، يرجع ما لم يركع، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام وقرأ مثلا الفاتحة السورة لكن إلى الآن لم يركع يرجع، يعني يهدم الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة، فإذا ركع يمضي في صلاته وتكون صلاته صحيحة ولا يعيدها. نعم، ما أذكر الفتوى. وقيل هذا القيل هو المشهور عند العلماء وحكي عليه الإجماع، يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب، يعني فقط، بما أنه دخل في الصلاة فلا يجب الإعادة وهو الأظهر. طبعا انصراف الأدلة ببطلان التيمم قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فليس هناك دلالة على أن التيمم يبطل ما دام هو منشغل بصلاته، فنستصحب بقاء أثر التيمم وهو الطهارة. الخامس، المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء. المتطهر بالماء المتوضأ يستبيح أن يمس آيات الكتاب، لفظ الجلالة، الدخول في المسجد مثلا، المكث في المسجد وغير ذلك من الأشياء، المتيمم كذلك. فلو كان إنسان مجنب وليس لديه ماء وتيمم، يجوز له أن يمس آيات الكتاب، المكث في المسجد وغير ذلك. لا، بمجرد يأتي الماء ينتقض التيمم. السادس، إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث. ميت وإنسان معه جنابة ومحدث بالحدث الأصغر، يعني يحتاج إلى وضوء، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، يكفينا واحد فقط لا يكفي للثلاثة، فهنا يعطى من؟ طبعا إذا كان ملك لواحد منهم بعد ما يؤخذ منه ويعطى ذاك، هو مختص به، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا. إذا كان هم الثلاثة يملكونه طبعا إذا وزع عليهم لا يستفاد منه، لأنه هذا بيكون ثلث الماء لا يكفي للوضوء ولا للتيمم ولا للتغسيل. أو لا مالك له، يعني وجدوا ماء ملقا علموا أنه هذا صاحبه انصرف عنه. لا، لا، فين بيجي؟ بيجي التكملة. وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، ما حد يملكه، أو لا هذا ملك لآخر أو مع مالك لمالك رابع شخص آخر يسمح ببذله، يقول هذا أنا عندي معي أنا أريد أعطيكم إياه، أنت شوفوا من اللي يريده أنا أعطيه إياه، يسمح ببذله له. فهنا ما هو الحل؟ طبعا توزيع ما يمكن لأنه ما يستفاد منه، لأنه لا يكفي إلا لواحد، فالأفضل تخصيص الجنب به، نخصص الجنب به ونعطي للجنب، الميت نيممه والمحدث يتيمم. وقيل بل يختص به الميت، يختص به الميت لأن المجنب له وظيفة ممكن أن يؤديها وهي أنه يتيمم فاقد للماء. في المسألة كما تلاحظون أنه يقول إذا أمكن أنه يتوضأ به المحدث ثم يجمع الباقي ثم يغتسل به المجنب ثم يجمع هذا في طشت، يعني بحيث أنه لا يتناثر ثم يغسل به الميت. طبعا إذا أمكن في مثل هالفارم بعد يصير مو أنه لا يكفي إلا لواحد، يكفي للجميع. فطبعا على فرض أنه لا لا تطر عليه نجاسة من الخارج. وقيل يختص بل يختص به الميت. قال وفي ذلك تردد. هذا التردد منشأه اختلاف الرواية. فمن ضمن الروايات تكتب هكذا الاختصار لدلالة صحيحة ابن أبي نجران على إعطائه للجنب. ولأن حدث الجنابة يعني غاية غسل، ولأن حدث الجنابة غاية غسله فعل طاعات كاملة، لأن حدث الجنابة غاية غسل، يعني لماذا الإنسان يغتسل؟ لكي يفعل الطاعات كاملة، سيصلي سيصوم سيحج كذا، يعني كثير من الطاعات يفعلها. بخلاف غسل الميت فإن غايته التنظيف. وفي قبال ذلك طبعا أنه الوجه الآخر أنه يعطى للميت مثلا، أو وجه إعطائه للميت ما روي في التهذيب عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ولما روي عن الإمام الصادق هكذا نصه هذا، ولما روي عن الإمام الصادق هذا في قبال إيش؟ أنه يعفى للميت. لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء. فشاهد الكلام انه اختلاف الروايات الموجودة جعلت المصنف رحمه الله يتردد. هنا طبعا وقيل بل يختص به الميت، هذا القيل لم يعرف قائله، وهذا الذي ذكره المحقق رحمه الله. قال فالأفضل تخصيص الجنب به، هذا هو المشهور بين العلماء طبعا لما قلنا من صحيحة أبي نجران وروايات أخرى. وأما هذه الرواية التي قلناها عن الصادق عليه السلام أنه قال يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء فهي رواية مرسلة ضعيفة لا يعتمد عليها. ثم بعد ذلك يقول السابع الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث. إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر مثلا نام خرج منه ريح، أعاد التيمم بدلا من الغسل، يعني هذا التيمم الذي جاء به انتقض، فلما انتقض هو إيش كان عليه؟ كان عليه غسل لأن جنابة، ينوي البدلية عن الغسل. طبعا الفرق إذا كان على حسب ما قال المحقق من التفصيل أنه يضرب ضربتين عن الغسل. أما إذا مثلا عند السيد الخوئي أنه سواء كان عن غسل أو عن وضوء فإنه ضربة واحدة كافية، فبعد ما في فرق. سواء كان حدثه هذا الحدث الذي أحدثه بعد أن تيمم كان أصغر أو أكبر لا فرق. الثامن، إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه، يعني بمجرد التمكن وإن لم يستعمل الماء، إذا تمكن التيمم انتقض. فهذا طبعا دلت عليه بعض الروايات عن بعض أصحاب الإمام عليه السلام، الإمام الصادق يقول أنه تيممت للصلاة، طبعا ما كان هو وجد الماء فتيمم للصلاة، ثم بعد أن تيمم وصلى وجد الماء، طبعا كأنما خرج وقت الصلاة لكن لا يزال على تيممه، ثم وجد الماء ولم يتوضأ للصلاة الآتية لأنه لم يدخل وقتها، ثم لما جاء وقت الصلاة الآتية بحث عن الماء فلم يجده، فهل يجتزئ بتيممه الأول؟ قال الإمام عليه السلام لا، بل تتيمم ثانيا ملك الوقت، لأنه لما تيمم التيمم الأول بعد ذلك أثر على الماء، وجد الماء انتقض التيمم، وإن كان هو في خارج الوقت وإن كان هو قد صلى لأنه ما توضأ، لأنه ما جاء وقت الصلاة حتى يتوضأ بالماء، لكن مع ذلك هذا أثر في بطلان تيممه. لا، إذا لم يتمكن منه يعني ما وجد الماء، لابد أن يكون في فرض التمكن. لاحظوا قال إذا تمكن من استعمال الماء، أما وجدان الماء فقط لا يكفي، ولو فقده بعد ذلك يعني بعد أن تيمم فقده وكان متمكن له استقر إلى تجديد التيمم. أما إذا كان لا، استمر معه فقدان الماء، فصلى بالصلاة الأولى الصبح ولم ينقض هذا التيمم إلى أن جاء وقت الظهر، فهل يتيمم بنفس هل يصلي بنفس التيمم أم لا؟ قال ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث إلا إذا أحدث أو يجد ماء فهنا ينتقض التيمم، وإلا التيمم باقي. وورد في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام يقول يكفيك 10 سنين، يعني لو أن إنسان فرضنا تيمم ولم يحدث لا بحدث أصغر ولا أكبر ولا نام ولا خرج منه ريح ولا تبول ولا شيء 10 سنين ولم يجد الماء، هذا كافي. التاسع، ولا ينتقض الماء، قلناها. التاسع، من كان بعض أعضائه مريضا، يعني الآن مثلا نفترض أنه مثلا العينين مثلا فيهما مرض لا يمكن غسلهما بالماء، فماذا يصنع هنا؟ هل أنه كمثال، أو قد نقول لا، ليس مثال آخر نأتي به، نفس اليد مريضة، اليد مريضة لا يمكن أن يستخدم فيها الماء، يضره استخدام الماء، مشلولة على كل حال بأي مرض كان، المهم لا يستطيع أن يستخدم الماء، فهنا بالنسبة إلى الماء يضره، لكن تيمم فيها لا يضره، فهل يغسل على فرض مثلا اليسرى، فهل يغسل الوجه واليد اليمنى بالماء، وأما إلى اليد اليسرى لما يغسلها الذراع مكان الماء يتيمم به؟ يقول إما وضوء كامل أو تيمم كامل. لذلك يقول من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه بالماء، يعني جاز له التيمم. ولا يبعض الطهارة، يعني بعضها بالماء وبعضها بالتراب، لا، إما وضوء ماء كامل أو تراب كامل. العاشر، يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية النذر. هذا من موارد التيمم المندوب، أنه لو كان إنسان حضر صلاة الجماعة وبإمكانه أن يتوضأ، هو طبعا محدث بالحدث الأصغر أو الأكبر مثلا، ويمكن أنه يتوضأ أو يغتسل، لكن هل لابد، يعني يشترط في صحة صلاة الميت الطهارة؟ لا، لا يشترط. فممكن أن يصلي وهو مجنب أو محدث بالحدث الأصغر، وإن كان يستحب له أن يتيمم مع وجود الماء، هذا مستحب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة، هذا فقط لصلاة الميت، أما غير صلاة الميت من الصلوات لا يصح ذلك، لأنه لا يزال على حدثه. هذا الوضوء، هذا التيمم ليس مبيحا للصلاة. ولذلك يعني على هذا بعض العلماء قال إن صلاة الميت هذه في الواقع ليست صلاة، وإنما هي دعاء، والدعاء لا يشترط فيه الطهارة، فلذلك هي أيضا لا يشترط فيها الطهارة. نعم، الدعاء يستحب للإنسان أن يكون متطهر من جهة كمالية الدعاء حتى يكون أدعى للاستجابة، أما أنه يشترط فيه ذلك لا. أما بالنسبة إلى الركن الرابع وهو النجاسات، إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، صلى الله عليه وسلم، ولكم يغفر الله.